بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
يسر إخوانكم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان كيف تحفظ القرآن، لفضيلة الدكتور الشيخ محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرفنا الله تبارك وتعالى بأن بعثنا أو بعث إلينا أشرف رسول إلى أشرف أمة في أشرف بقاع الأرض بسفارة أشرف الملائكة، وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم أشرف الكتب بأشرف لغة في أشرف شهر في السنة، في أشرف ليلة من هذا الشهر. كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. صح عن أمير المؤمنين ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث رواه البخاري والترمذي. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالخطاب هنا موجه إلى خير أمة أخرجت للناس. فهؤلاء المذكورون في الحديث هم خير أمة، هم الأخيار أو خيار الأخيار في خير أمة يعني أخرجت للناس. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن خير المتعلمين وخير المعلمين من كان تعلمه وتعليمه في القرآن لا في غيره، إذ خير الكلام كلام الله، فكذا خير الناس بعد النبيين من اشتغل به. ولا بد من تقييد التعلم والتعليم بشرطهما: من خيركم من تعلم القرآن وعلمه مخلصا أو مريدا وجه الله تبارك وتعالى. فلا بد من تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص وإرادة وجه الله تبارك وتعالى، فإن من أخلص التعلم والتعليم وتخلق بالإخلاص دخل في زمرة الأنبياء. بعد أن فرغنا من الكلام على علو الهمة، لا شك أن هذا الكلام لم يكن المقصود به أن يعني نستمتع بالكلام في سيرة السلف ونتفرج عليهم، وأن نكون كحال الترجمان الذي يقف أمام الآثار يصف عظمة الماضي في زعمه ثم لا يقدم شيئا إلى الحاضر وإلى المستقبل، خاصة وأن بنا من الآفات ومن مظاهر التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى ومن التقصير في حق الله عز وجل ما يوجب علينا أن نجدد إيماننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم ك كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا أجمعين. ولا نقتصر أيضا على مجرد الدعاء، فإن الدعاء وإن كان داخلا في الكلم الطيب، لكن الكلم الطيب يحتاج إلى ما يحمله ويرفعه إلى السماء، وهو العمل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا العمل بلا شك أن أفضل أو أن مفتاح الهداية إلى الطريق القويم هو العلم والتشبع بالعلم، لأن العلم هو المخرج من الفتن التي يموج بها هذا الزمان. لكننا حينما نتوجه إلى طلب العلم نقع في كثير من الأخطاء التي تجعل السنوات تمر دون جدوى أو دون الحصيلة التي كان من المفترض أن نحصلها. فيعني يوجد خاصة في بعض إخواننا ممن ينتسبون إلى السلفية ما نستطيع أن نسميه بعض النتوءات الفكرية، نتوءات شاذة غير سوية مخالفة للمنهج السلفي. مظاهر هذه النتوءات الشاذة كثيرة، سبق أن تكلمنا عنها في عدة مناسبات، لكننا محتاجون بلا شك أن نعيد الكلام من جديد، لأننا تقريبا من سنتين تكلمنا على المنهج العلمي تحت يعني عنوان لمن تقرأ وماذا تقرأ، وفصلنا الكلام في هذا. ونحن بلا شك محتاجون أيضا إلى أن نعيد أو نجدد عهدا بما قلناه من قبله. لكن أبدأ أولا ببيان بعض العوائق التي تعيق طالب العلم عن المضي في الطريق الصحيح في طلب العلم، وهي كثيرة، هذه العوائق كثيرة، لكن أختصر الآن على ما يمس موضوعنا الليلة، وهو عدم التدرج في العلم. فالعلم مثل السلم، طلب العلم مثل السلم، لابد الإنسان أن يتدرج في الصعود عليه. ولذلك لا نرى أحدا من العلماء ينازع في أهمية مراعاة مبدأ التدرج في طلب العلم، لأن التدرج هو الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. وهذا المعنى، معنى التدرج والتمهل، ليس بدعا من القول، وإنما هو مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى، فقد قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، على مكث يعني على تمهل. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة في وظائف المتعلم، قال: يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته، أو يقضي منه حاجته. فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعلى هذا قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. كثير من الأمراض الموجودة فينا معشر يعني طلبة العلم هو نتيجة عدم مراعاة هذا الترتيب. كثيرون يقفزون إلى بعض الدرجات العلى دون أن يراعوا التدرج والترتيب، فتوجد هذه النتوءات الشاذة التي تنتسب زورا إلى السلفية. فكثير من الناس كما يعني قال العلماء: من ترك الأصول حرم الوصول، من ترك الأصول حرم الوصول، من ترك الأصول يعني الأصول والأساس الذي ينبغي أن يبنى عليه بنيان، يحرم من الوصول إلى الغاية والهدف الذي يرومه. فحق طالب العلم أن يكون قصده من كل علم يتحراه هو أن يتبلغ به إلى ما فوقه، يتهيأ به إلى الدرجة التي تليها إلى أن يبلغ النهاية. والتدرج يكون بين أمرين أو في أمرين: أولا يتدرج بين الفنون نفسها، والثاني أن يتدرج في الفن الواحد نفسه. وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم الذي يوجه، وطبيعة المكان والظروف والملابسات. ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم، لكن يكاد العلماء يتفقون على أن الخطوة الأولى والتي لا ينبغي أبدا أن تشغل عنها أي خطوة أخرى مهما اختلفوا في العلوم الأخرى، لكن يكاد الناصحون في هذا الباب والمصنفون في هذا الباب من أهل العلم يتفقون على أن أولى الخطوات هي الاهتمام والحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى. ورحم الله الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إذ نعى طلاب العلم في زمنه فقال: واعلم رحمك الله أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم، وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم، وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم. فإذا يقبح بنا ألا نقتدي بأثار من سبقنا من أهل العلم في طلب العلم والتدرج فيه. رتب الإمام ابن الجوزي جدولا للطالب يبلغ به المنتهى، فقال رحمه الله: وأول ما ينبغي أن يكلف، يعني الذي يعني يكلف به طالب العلم في صباه، حفظ القرآن متقنا، حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. فمن اشتغل وبدأ البداية الصحيحة بحفظ القرآن الكريم خاصة من الصغر، فالقرآن الكريم سيختلط بلحمه ودمه، يصبح جزءا من كيانه، كما أن الدم يجري في عروقه وفي عضلاته وفي كل خلايا جسمه، كذلك القرآن الكريم يمتزج بروحه امتزاجا كاملا حتى يكون جزءا من كيانه ومن تكوينه. ولا شك أن من حفظ القرآن في الصغر أمكنه أن يتعبد به في الكبر، أما من تأخر في حفظ القرآن في الكبر فلا شك أن يعني فترة التمتع والاستمتاع والتعبد بالقرآن الكريم ستكون أقصر. فهذه أهمية أن يجتهد في إنقاذ الأجيال القادمة إن شاء الله مما وقع فيه الجيل الماضي من التقصير في حق القرآن الكريم والاشتغال عنه بغيره. فكل ما يشغل عن القرآن فهو في الغالب شؤم على صاحبه، لأنه سيحرمه من أن يعني يضيء قلبه ويعمر يعني جوانحه بكلام الله عز وجل. فملك فكلام الملك ملك الكلام، فليس هناك كلام أفضل من كلام الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما يعني يقرع سمع أصحابه بهذه العبارة الخطيرة والمهمة: خير الكلام أو أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاهتمام بالقرآن الكريم. يقول ابن الجوزي: وأول ما ينبغي أن يكلف يعني طالب العلم في صغره حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. ثم مقدمة في النحو يعرف بها اللحن، يعرف بها اللحن في لسانه، ثم الفقه مذهبا وخلافا، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن. إذن كما أشرنا طلب العلم سلم ذو درجات ومراتب لا ينبغي تعديها، فمن فعل فقد تعدى سيرة السلف الصالح، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداهم مجتهدا ذل. فلا بد من المنهجية ولا بد من المرحلية. المنهجية يعني أن يكون هناك منهج محدد بكل علم من العلوم تدرسه على شيخ ولا تنشغل بغيره وتواصل فيه ليلة بالنهار مجتهدا. والمرحلية يعني الجدول الزمني، لأن لابد بجانب المهمة التي تريد أن تجيزها لا تعد ناجحا إلا إذا أنجزتها في وقت مناسب، لا تمر السنوات والسنوات دون أن يحصل التقدم يذكر بسبب يعني هذه الأخطاء. فكما أشرنا اتفق الناصحون في هذا الباب على أن أول العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. سبق أن تكلمنا في محاضرة لمن تقرأ وماذا تقرأ، قلنا إنه لابد لطالب العلم من وظائف مع القرآن الكريم. الوظيفة الأولى ختم القرآن الكريم، أن يختم القرآن بطريقة دورية ثابتة، ويكون لك ورد ويكون لك حزب دائم من القرآن الكريم. يتفاوت مقدار هذا الحزب حسب ظروف كل إنسان، فالناس ليسوا كلهم على درجة واحدة من الاستعداد والظروف. هناك التاجر، هناك الطالب، هناك المدرس، هناك المتفرغ لطلب العلم، فبلا شك تتفاوت حظوظهم بحسب ظروفهم. فختم القرآن لابد أن كل واحد يكون له ورد يومي، ولا تتحرجوا من كلمة ورد، فهي ليست حكرا على الصوفية ولا كلمة حزب، بل هذه ألفاظ شرعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر على قوم كانوا ينتظرونه، قال إنه يعني كان حبسني وردي أو حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. وتحفظون أيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه: من فاته ورده من الليل فليقضيه إذا أصبح بالنهار، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن الورد أو الحزب أو القدر المعين الذي تحدده لنفسك كل يوم. ينبغي كل واحد أن يكون له ورد ثابت من القرآن الكريم بحيث يختم القرآن. وسنتكلم على المدد المقترحة لذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فهناك ورد الختم، هناك ورد المراجعة، وهناك حفظ ما لم يحفظه من كلام الله تبارك وتعالى. أي نعم. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا يحذبون القرآن على 7 أيام حتى بترتيب السور، يعني يبدأون بالثلاثة الأولى من القرآن الكريم بعد الفاتحة، يعني البقرة وآل عمران والنساء، ثم اليوم الثاني 3، 5، 7، 9، 11، 13 و13 آخر سورة الحجرات، ثم حزب المفصل وحده وهو الحزب الذي يبدأ بسورة قاف وينتهي بسورة الناس. إذن هكذا كان الصحابة يفعلون، كانت عادة الصحابة تحذيب القرآن على 7 أيام بالنحو الذي بينا. أيضا مراجعة المحفوظ لابد الإنسان يكون له نظام معين في المراجعة حتى لا يتفلت منه القرآن، وهذا ما سنشير إليه بإذن الله فيما بعد. أما فيما يتعلق بالوظيفة الثالثة فهي حفظ القرآن الكريم، حفظ ما لم يحفظه، ولا شك أن الحفظ يحتاج يعني إلى همة عالية. وأفضل شيء في فترة الحفظ لمن لم يتم حفظ القرآن أن يتفرغ تماما بحفظ القرآن الكريم، لا يشتت همته، ما يعودش يقرأ في الحديث ويقرأ في الفقه ويقرأ في كذا وكذا من العلوم. أمامك هدف محدد، وهذا الهدف مطلوب أن تسابق به الزمن، لأن الصغير كلما يعني اشتغل بحفظ القرآن مبكرا كلما كان أسهل عليه، لأنه لا هموم ولا مشاغل ولا مسؤوليات، فيكون ذهنه صافيا فيستطيع أن يحفظ بسرعة. فأعظم هدية يقدمها الأب إلى ولده أن يؤدبه بأن يحفظه القرآن الكريم ويشغله بالقرآن بقدر استطاعته، ولا يشتته، لا يشتته ولا يشتت نفسه أيضا إذا كان يعني قد انتدب نفسه لهذه المهمة العظيمة. فإن حفظ القرآن شرف ليس بعده شرف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني بإهماله. أي نعم. فمن أعظم الشرف أن يجعل الله سبحانه وتعالى صدرك مستودعا لكلامه، وكما قلنا من قبل أن تنال حفظ القرآن الكريم فهذا أعظم من يعني مليون شهادة دكتوراه. هذا هو الشرف الحقيقي، وهذا الذي ينفعك في الدنيا وينفعك في قبرك وينفعك في الآخرة. يكفي أن تتخيل أنك يوم القيامة الملائكة تضعك أمام اختبار، تسمع ما تحفظ من كنت تحفظه في الدنيا من القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فأن تنال حفظ القرآن الكريم فهذا أعظم من ملايين شهادات الدكتوراه، وهذا أعظم من ملايين يعني الدولارات والجنيهات والذهب، وأنت تكون أغنى خلق الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. لماذا؟ لأن القرآن فيه الغنى، كل الغنى. أي نعم، هذا هو الغنى الحقيقي. ولذلك نجد الشريعة الشريفة قد وضعت أحكاما خاصة لحفظة القرآن تميزهم بها عمن عداهم، فالإمارة تكون مثلا لمن هو أحفظ. ولما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس من الشباب كان فيهم رجل يحفظ سورة البقرة، وكان الآخرون يحفظون مما عداها، فجعله أميرا عليهم، قدمه عليهم لحفظه سورة البقرة. كذلك أحق الناس بأشرف الأماكن في الصف الأول حملة كتاب الله، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، فيقدم في الإمامة ويقدم في الصف الأول وراء الإمام من هم يعني أكثر حملا لكتاب الله عز وجل. حتى عند الدفن يقدم أولا، إذا وجد أكثر من ميت أو شهيد مثلا يدفنون فيقدم أولا الأكثر حفظا للقرآن ثم الذي يليه. فالنصيحة الذهبية والمهمة جدا هو أن يغتنم المسلمون سني الحفظ الذهبية، وهي السنوات من 5 سنوات إلى حوالي 23 سنة. طبعا لا ييأس من تجاوز هذا السن، فمن 23 يعني في بعد كده الفضية وفي النحاسية يعني، لكن هي بتخل باستمرار. فالإنسان الفترة الذهبية هي هذه الفترة العظيمة، كلما كان مبكرا كلما كان أعظم وأسهل، وكما ذكرنا من قبل يختلط القرآن بلحمه ودمه، ويثبت في قلبه ثبوتا عظيما جدا. فالطفل قد لا يدرك مصلحته، لكن الأب الذي يعني مهمته أن يعني يقيه النار وأن يسهل له طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يحسن تربيته، ينبغي أن يضع هذا الهدف الأساس والهدف الرئيس في يعني خططه في تربية أولاده، خاصة إذا وجد الطفل النابغة الذي عنده القدرة على الالتقاط وعلى الحفظ. يعني هذه القدرة موجودة عموما في الأطفال، لكن هناك أطفال يتميزون، فخسارة كبيرة جدا أن نشغلهم بالأناشيد فضلا عن الإعلانات والقصص الكاذبة والأغاني وغير ذلك، لكن ينبغي أن يصرف الاجتهاد كله إلى تحفيظهم كلام الله تبارك وتعالى. ففي الحقيقة يعني ما يحصل من بعض الناس من هذه النتوءات التي أشرنا إليها، أنه يوجد في قفز، محاولة للقفز فوق السلم في طلب العلم. نجد كثيرا من الإخوة يشتغلون بعلم الحديث وبأشياء هي من فروض الكفاية في علم الحديث، مثل العلل والرجال والأسانيد وكذا وكذا، وينفقون أوقاتا طويلة جدا في ذلك، وهم يعني قد يلحنون في كلام الله أو قد يهملون حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك سنة العلماء أنهم كانوا إذا أتاهم طالب العلم يطلب الحديث مثلا، كانوا يسألونه هل حفظت القرآن، فإن قال لا، إن قال لا ما حفظت القرآن، يرفضون أن يحدثوه ويطرد من المجلس إلى أن يتم حفظ القرآن ويختبر، ثم بعد ذلك يشرع في تلقي ما عداه من العلوم الشرعية. فمن المؤلم أن يصير هذا شعار بعض الناس في بعض البلاد ممن ينتسبون للسلفية. هل هذه هي السلفية؟ إهمال كلام الله عز وجل، إهمال القرآن، إشغال الشباب بما عدا كلام الله عز وجل. نحن ما نقول أن تهجر تمام العلوم الأخرى، لكن ممكن إنسان يترفق إذا أراد أن ينجز هذا الهدف، فينبغي أن يفرغ ذهنه ويفرغ قلبه لهذه المهمة. إذا تشتت لن ينجز، أو لن ينجز بالصورة المطلوبة، لكن إذا ركز في هذا الهدف ليل نهار ليل نهار إلى أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. فإذا فتح له حفظ القرآن يفتح له كل باب من أبواب الخير بإذن الله تبارك وتعالى. هنا يعني الاشتغال بعلوم الحديث والأسانيد يعني هذه الأشياء لا شك هذه من فروض الكفاية، لكن يوجد الآن من العلماء ولله الحمد من هم أعظم باعا من يعني إخواننا طلبة العلم يعني، وقد يعني أنجزوا كثيرا من الإنجازات في هذا المجال. فلا مانع من الاهتمام بهذه العلوم، لكن بشرط ألا تشغل عن القرآن. فإذا كان ما زال هناك نفس في القرآن، اشتغل أولا بالقرآن الكريم، ثم بعد ذلك إذا فرغت تتحول إلى غيره. أي نعم. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هجر القرآن، فقال عز وجل: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجر كلام الله سبحانه وتعالى، حتى إن المصحف الذي تراكم عليه أكوام يعني الأتربة، أو ربما ينفض لكن لمجرد الزينة في العلب القطيفة وفي السيارات ويعلق، وكل حياتنا يعني مضادة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو هجر القرآن. وهؤلاء هم الذين يشتكيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربهم، أو بالأحرى هم من الذين يشكوهم رسول الله إلى ربه عز وجل. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا يعني متروكا معرضا عنه. وهذه الآية وإن كانت أصالة في المشركين، وإعراض المشركين هو عدم إيمانهم بكلام الله، إلا أن نظمها الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل به والأخذ بآدابه، الذي هو حقيقة الهجر، لأن الناس إنما تعبد منه بذلك، إذ لا تؤثر تلاوته إلا لمن تدبرها، ولا يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك بأحكامها. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الفوائد حينما كان يتكلم عن هذه الآية في سورة الفرقان، قال: هجر القرآن أنواع. هذا الهجر الذي يعني يحصل من بعض الناس في القرآن الكريم هو أنواع. أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. هجر سماعه، لا يسمع القرآن ولا يؤمن به ولا يصغي إليه. الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وهذه بلا شك من أعم المصائب الآن، يعني نحن لا ننتبه إلى أن كل ما فينا من أمراض خاصة الأمراض القلبية إنما دواؤها في القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فكأننا لا نوقن بهذه الكلمة، نحن نتلوها لكن لا نتدبر فيها، ونطلب الشفاء في غير كلام الله سبحانه وتعالى. فكان كثيرا الناس من يدعون الشباب مثلا قراءة إحياء علوم الدين أو كتب الصوفية أو كذا وكذا، ويشغلونهم بهذا مع أننا الدواء الناجع لقلوب المؤمنين هو الاشتغال بكلام الله عز وجل، ويصبح حالنا كحال الشاعر الذي قال كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله. وهو حقيقة ليس كالعيس لكنه أسوأ من العيس، لأن العيس هي الجمال أو النوق التي تحمل الماء فوق ظهورها ويكاد يقتلها الظمأ. هذه العيس لا تعرف أن قد لا تعرف أن الذي فوق ظهرها ماء، أو إذا عرفت فقد لا تستطيع أن تصل إليه. لكننا نحن نعرف أن دواءنا هو في القرآن الكريم، وأن شفاء قلوبنا هو في كلام الله عز وجل. فبالتالي نكون أسوأ حالا من هذه العيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فكل من أراد أن يداوي قلبه فعليه أن يقبل على القرآن، أن القرآن هو المستشفى، هو المصحة، هو الذي يعالج ما في قلبه من الأمراض ومن الشهوات ومن الأدواء. فيقول ابن القيم النوع الخامس من هجر القرآن الكريم هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. قال ابن القيم وكل هذا داخل في الآية وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وفي الإكليل يقول السيوطي إن في الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فيه، وكذا قال أبو السعود فيه تلويح، يعني في قوله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن كي لا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. ثم قال وفيه من التحذير ما لا يخفى، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا. فإن الأنبياء عليهم السلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا. ثم نعيد التركيز أو التنبيه على وجوب إعطاء القرآن الأولوية المطلقة في طلب العلم حتى لو كان الإنسان قد كبر في السن. لماذا؟ أن كل حرف من القرآن تتعبد بتلاوته، فحفظ القرآن ليس كحفظ غير من العلوم. هل الثواب الذي تناله من حفظ القرآن مثل الثواب الذي تناله من حفظ متن في الفقه أو في الأصول أو منظومة في النحو أو في كذا وكذا من العلوم؟ لا شك أن حفظ القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى له المزايا العظيمة التي سنتحدث عنها، وكل هذه الفضائل لا يمكن تحصيلها من غير كلام الله عز وجل. فلا ينبغي أبدا أن ينشغل الإنسان بالمفضول عن هذا الفاضل. وقد روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، أريد هذا الشأن، أريد الحديث والعلم، وعنده عبد الله ابن عبيد ابن عمير، فقال لي ابن عمير لما سمعه يعني أتى ويطلب أن يطلب يعني يطلب أن يحدث، فقال له ابن عمير قرأت القرآن يعني حفظت القرآن؟ قلت لا. قال اذهب فقرأه ثم اطلب العلم، بعد قراءة القرآن تطلب العلم. فذهبت ف يعني غبت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال قرأت الفريضة؟ قلت لا. قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. الفريضة اللي هي ايه الهمس ده؟ ايه هي الفريضة؟ ولا واحد بيقول ها انت تقول كده اللي هي طيب قولوا ما فيش مشكلة وحتى لو تقول نعم. المواريث، المواريث، لان هذه من العلوم الاساسية التي تكاد تنقرض الان. فهو كان يقصد بفريضة فريضة من الله يعني علم الفرائض الذي هو علم المواريث. اي نعم، شوف احنا مش عارفين ازاي بنجهل ازاي ترتيب اهمية العلوم. اي نعم. يقول ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال قرأت الفريضة؟ قلت لا. قال فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال فطلبت الفريضة ثم جئت فقال الآن فاطلب العلم. فقال أبو العيناء أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث، أريد الحديث، طلب الحديث. قال اذهب فتحفظ القرآن. قلت قد حفظت القرآن. قال اقرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشرة حتى أنفذته. فقال لي اذهب الآن فتعلم الفرائض المواريث. قلت قد تعلمت الصلب والجدة والكبر. قال فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ يمتحن. أيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ مين يجاوب السؤال؟ ها؟ ما هو اللي هيجاوب يقول ليه؟ نعم. الاثنين زي بعض. نعم. طيب هاي تفضل. لماذا؟ لأن الأخ من مين؟ من الأب. والعم من مين؟ من الجد. ها؟ أي نعم. كويس، يعني أحسنت. قال فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قلت أيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قلت ابن أخي. قال ولما؟ قلت لأن أخي من أبي وعمي من جدي. قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد علمتها قبل هذين. قال فلما؟ قال إن هو تعلم كمان اللغة العربية قبل هذين العلمين. قال فلما؟ قال عمر يعني حين طنع تعنى يا لله وللمسلمين. يا لله وللمسلمين، يعني فتح اللام الأولى لله وكسر الثانية للمسلمين، يا لله وللمسلمين. لما فتح تلك وكسر هذه؟ قلت فتح تلك اللام على الدعاء، يا لله دعاء، وكسر هذه على الاستغاثة وللمسلمين، يعني المكسورة للاستغاثة والانتصار. فقال بعد كل ذا، قال لو حدثت أحدا لحدثتك، يعني حتى الآن يراه غير أهل للتحديث، لكن يقول لو كان لي أن أحدث أحدا لاخترتك أنت كي أحدثك، وأبى أن يحدثه أيضا. أي نعم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. إذن أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه أو كل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. ولا نقول إن يعني حفظه كله فرض يعني على كل الناس، ولكن نقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما. فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم العلماء في حكم نسيان القرآن الكريم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا متفق عليه، هذه إشارة إلى أهمية تعاهد القرآن بالمراجعة باستمرار. إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة المربوطة في العقال، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا متفق عليه. قال ابن عبد البر في التمهيد وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعيد شديد في من حفظ القرآن ثم نسيه، كل ذلك حظ منه على حفظه والقيام به. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. قال في التمهيد معناه عندي منقطع الحجة، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث أحسبه ضعيفا. وقال ابن عيينة في معنى حديث سعد بن عبادة هذا وما كان مثله إن ذلك في ترك القرآن وترك العمل بما فيه، وإن النسيان أريد به ها هنا الترك، نحو قوله إنا نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال وليس من اشتهى حفظه وتفلت منه بناس له إذا كان يحل حلاله ويحرم حرامه. قال ولو كان كذلك ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا وقد نسي. وقال صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر في هذا آية، وقال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الذين خطبوا بهذا الخطاب لم يكن منهم من يحفظ القرآن كله ويكمله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قليل منهم، منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد الأنصاري وعبد الله بن مسعود، وكلهم كان يقف على معاني ومعاني ما حفظ منه ويعرف تأويله ويحفظ أحكامه. وربما عرف العارف منهم أحكاما من القرآن كثيرة وهو لم يحفظ سورها. قال حذيفة بن اليمان: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وسيأتي قوم في آخر الزمان يتعلمون القرآن قبل الإيمان. فهنا إشارة إلى أن النسيان ليس المقصود به فقط نسيان من حيث الذاكرة، لكن المقصود به أساسا هجر تطبيق القرآن والعمل به. ولا خلاف بين العلماء في تأويل قول الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به حق عمله ويتبعونه حق اتباعه. قال عكرمة: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: والقمر إذا تلاها، تلاها يعني تابعها، تابعها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها إذا تابعها، فتلا بمعنى تبع. فنفهم قوله عز وجل يتلونه حق تلاوته في ضوء هذه الآية: والقمر إذا تلاها، يعني اتبعها أو تبعها. فكذلك يتلونه يعني يتبعونه ويطبقونه. أما تجويد القرآن فحكم العمل بالتجويد أنه واجب وجوبا عينيا على كل مكلف يحفظ أو يقرأ القرآن أو بعضه. واضح؟ يعني كل من يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى أو بعضا منه يجب عليه أن يجوذ القرآن، لأن القرآن كلمة القرآن هي أصلا معناها القراءة، مصدر القرآن يعني القراءة. واضح؟ فالقرآن الذي يطلق على كلام الله سبحانه وتعالى يعني المعهود هو ما يقرأ بالكيفية التي تلاها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في حد القرآن نفسه الطريقة التي يطلى بها القرآن الكريم. وبناء على هذا يأثم تارك التجويد لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقول أو وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحور العرب. وأما حكم تعليمه فهو فرض كفاية بالنسبة إلى عامة المسلمين، وفرض عين بالنسبة للعلماء والقراء، ومهما يكن من شيء فإنه يأثم تاركه ويتعرض لعقاب الله عز وجل. يقول ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. نعم. لذلك كان إقراء القرآن الكريم أول ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى، كان أول ما عمد إليه والاهتمام بإقراء القرآن الكريم. وقد كان مبعوثوه ورسله صلى الله عليه وسلم إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس القرآن. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء، منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه. وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، فجعل يقرآننا القرآن، حتى كان مصعب يسمى المقرئ. كان مصعب بن عمير لما أول ما جاء المدينة كان هذه المهمة الأساسية في المدينة، مصعب وابن أم مكتوم كانت كل شغلهم واهتمامهم هو أن يقرؤوا أهل المدينة كتاب الله عز وجل. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفرة ليعلمه القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقرئهم القرآن ويفقههم، أيضا أول مهمة هي أن يقرئهم القرآن الكريم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. ومن ثم يعني نحن لا نستغرب يعني احتفال هذه الأمة المحمدية بالقرآن الكريم، حيث نقطع بالقول بأنه لا يوجد كتاب على وجه الأرض منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لا يمكن أبدا أن يتصور وجود كتاب خدم مثل ما خدم القرآن الكريم، أو نال من الاهتمام والاحتفال والتكريم ما ناله هذا القرآن الكريم. فليس في الدنيا كتاب وضعت في خدمته مثل هذه الكثرة من المواهب التي وضعت في خدمة القرآن الكريم، ولا مثل هذه الوفرة من العمل والوقت والمال. فقد عني المسلمون بالقرآن عناية لم يظفر بها على مدى التاريخ كله أي كتاب سماوي أو غير سماوي. ولعل من مصادق هذه العناية هذه الأعداد الضخمة من الكتب الجليلة التي قدمت علوم القرآن منذ أقدم القرون الإسلامية، وهذه البحوث والفنون التي كان القرآن دائما موضوعها. فقد عني القراء بضبط لغات القرآن وبتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته وحصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة. واشتغل النحاة بالمعرب منه من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها، وتكلموا في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات، وتوسعوا في شواهده حتى لقد أحصوا منها فيما قيل 300,000 بيت من الشعر، شواهد من الشعر القديم للغة القرآن الكريم. يقول الرافعي مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، يقول تعقيبا على هذا: ولعمر أبيك إنها لمعجزة في فنها، وبلغ من عناية بعضهم بالقرآن أن أعربه كلمة كلمة، والتفت المفسرون إلى ألفاظه وإلى معانيه فأوضحوا الخفية منها وخاضوا في ترجيح المعاني التي يختارونها للألفاظ. وقد ذكر حاجي خليفة من تفسير القرآن وكتب معانيه ومشكله ومجازه وغريبه ولغاته وقراءاته، ذكر من هذا بعض ما عرف في زمنه فبلغ ما ذكره مئات كثيرة، فما بالك بما يبلغه في زمننا الآن من الدراسات التي خدمت كتاب الله عز وجل. واتجه الأصوليون إلى القرآن يستنبطون مما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية علم أصول الدين، كما يستنبطون منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز والتخصيص والإخبار والنص والظاهر والمحتمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى غير ذلك من الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء. وتخصص علماء الفروع في إحكام النظر والفكر فيما في القرآن من الحلال والحرام وسائر الأحكام. وأخذ أهل التاريخ والقصص من معين القرآن تاريخ الأمم الخالية وقصص القرون السالفة، واعتمد الخطباء والوعاظ في وعظهم على ما في القرآن الكريم من الوعظ والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت والميعاد والحشر والحساب والعقاب والثواب والجنة والنار. وأقام علماء الفرائض علمهم على نصوص القرآن وشروحها، كما استخرج أصحاب علم المواقيت قواعد علمهم من آيات القرآن الكريم. وكذلك استنبط البلاغيون علوم المعاني والبديع والبيان من نظرهم إلى ما في القرآن من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز وغير ذلك. ثبت كثير من النصوص سواء في القرآن الكريم أم في السنة الشريفة في فضل تعليم القرآن الكريم وتعلمه. فقد ثبت عن ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. رواه مسلم: يأم القوم أقرأهم، يعني أحفظهم لكتاب الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء حفاظ أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا. وهذا رواه البخاري في صحيح. فكان عمر يجعل مجلس شورى وأصحاب شورى هم القراء بغض النظر عن سنهم، ما داموا حفظ القرآن فقد استحقوا أن يكونوا يعني في مجلس شورى عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام النووي: واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، قطعا، لأن القرآن كلام الله وأحسن الكلام قطعا كلام الله. فإذا سئلت ما هو أفضل الذكر مطلقا فدور قبل أن تفكر، هو قطعا كلام الله سبحانه وتعالى أفضل، ما أفضل الأذكار المطلقة كلام الله عز وجل. وأيضا ذكرنا في صدر الكلام حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والذي روى هذا الحديث عن عثمان هو عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، يقول يعني كان عبد الرحمن السلمي روى عن عثمان هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان يروي الحديث ثم يقول أبو عبد الرحمن السلمي: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. طوال هذه الفترة من خلافة عثمان بن عفان إلى إمرة الحجاج ابن يوسف كان يجلس ليحفظ الناس القرآن الكريم. فإذا من أجل هذا الحديث قعد أبو عبد الرحمن السلمي 40 سنة يقرئ الناس بجامع الكوفة مع جلالة قدره وسعة علمه. وقد سئل سفيان الثوري عن الجهاد وتعليم القرآن أيهما أفضل، الجهاد وتعليم القرآن، فرجح الثاني مستدلا بهذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول: وأخذ بيدي وأقعدني في مجلس أقرئ، يعني أحفظ الناس، فهي أشرف الوظائف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان والعقيق مكانين، فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهروين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. من منكم يرجو ذلك أنه كل يوم يذهب للعقيق أو بطحان ويعود؟ إذا ذهب هناك يعني يكسب ويفوز بإيه؟ يعني جملين ناقتين كوماوين زهروين، زهروين يعني عالية السنام ذوات بهجة ومنظر ورواء، فيأخذهما حلالا له من غير إثم ولا قطيعة رحم. من يحب ذلك؟ قال: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني كل آية هي حفظها واشتغال بحفظها أفضل من ناقة بهذه الصفة المذكورة. وقال عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظام سمان؟ خليفات جمع خليفة، وهي الحامل من النوق، الحامل من النوق، يعني ستأتي بذرية أيضا، ليس فقط ناقة لكن بذريتها. أيكم يحب إذا رجع إلى أهلي أن يجد ثلاث خليفات عظام سمار فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل يعني في هذا الحديث النفي والاستثناء ليدل على الحصر وتوكيد هذه الفضيلة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن كان فعلا يؤمن أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فليوقن بهذا الثواب العظيم، إن لا يمكن أن يحصل هذا أبدا إلا ويقع هذا الشيء، حتى لو نحس نحن به، لكنه قطعا حق، لأن الذي أخبرنا به هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فالإنسان لا يزهد أبدا في حضور مجالس القرآن الكريم ومجالس يعني تعلم القرآن وحفظ القرآن، ويستحضر دائما هذا الحادي، هذا الرجاء الحادي الذي يحدوه ويعينه على الإنسان. إذا تلمح هذا الثواب وهذه الفضيلة بلا شك يكون هذه طاقة تعينه على الثبات والاستمرار. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهل إنسان عاقل بعدما يسمع مثل هذا الحديث الشريف يعرض عن الجلوس في بيت الله سبحانه وتعالى يتدارس القرآن الكريم وينال هذا الثواب العظيم وهذه الفضائل التي لا تكاد تحصى، ويجلس أمام التلفزيون أو الفيديو أو غير ذلك من أجهزة الفساد؟ هل الإنسان عنده عقل وعنده إيمان ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده يعرض عن مجالس الذكر وفيها كل هذا الخير العظيم، ويجلس حيث شياطين الإنس وشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ويقطعون الطريق إلى الله على خلق الله؟ هل هناك عاقل يؤثر هذا على ذاك؟ وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عباس أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. يعني أفضل شيء هو الذكر، إذن ما أفضل الذكر؟ قال ابن عباس ذكر الله أكبر. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. إن خرجوا عن القرآن إلى غيره لا يبقى لهم هذه الفضيلة الموعودة في هذا الأثر. وذكر الخطيب البغدادي أن أحد العلماء توفي فرؤي في المنام فقالوا ما فعل الله بك؟ فقال ذهبت تلك الشطحات وذهبت تلك العلوم، يعني أنه هو يقصد أنها علوم عرضية يعني ليست علوما شرعية، يقصد علوما من علوم الدنيا. ذهبت تلك الشطحات وذهبت تلك العلوم وبقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. بقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا نفع الله بها. فإذا كان هذا في تحفيظ الفاتحة فكيف من يعني يكون سببا في تحفيظ الناس كلام الله سبحانه وتعالى؟ بل هناك لفتة مهمة جدا يعني يلحظها من أمعن النظر في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام هو من هو؟ ومع ذلك لما حبس شيخ الإسلام في سجنه الأخير وخلع برب سبحانه وتعالى وبدأ يشتغل بالقرآن الكريم ويستخلص فوائد وعبر وكنوز القرآن الكريم، أبدى شيخ الإسلام في بعض تصريحاته ندما على ما أنفق من عمره السابق في غير التأمل في كتاب الله، وقال يعني إنه لو كان فعل ذلك واشتغل بالقرآن عما عداه لأخرج إلى الأمة كنوزا من يعني من العلم ومن فوائد القرآن العظيم، أو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فشاهد أن شيخ الإسلام في أيام الأخيرة بدأ منه بعض التأسف على أنه اشتغل. طبعا شيخ الإسلام كان له أوراد وكان يختم القرآن كثيرا بلا شك، وشيخ الإسلام أصلا كان في موقع المجاهد والمدافع أمام أهل البدع والضلالات، ومع ذلك لما خلى بالقرآن وأمعن نظر في القرآن وتوثقت صلته أكثر وأكثر بالقرآن الكريم في سجنه صرح بهذا التصريح. فبلا شك في هذا عبرة لمن مازال لديهم فرصة والعمر فيه متسع ألا يقدموا على القرآن غيره. أي شيء يشغلك عن القرآن فهو شؤم ما لم يتعين عليك، ما دام الأمر يعني خارج حدود الفروض العينية فحذار أن تشتغل بغير القرآن الكريم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يذكر يعني بعض مظاهر تعظيم القرآن الكريم وتنزيهه، يقول رحمه الله أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا كافر بإجماع المسلمين. وقال النووي أيضا أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قال أصحابنا وغيرهم ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. قال ويحرم توسده، إن يستعمل القرآن كوسادة، بل توسد أحد كتب العلم حرام. واضح يعني لا يستعمله كوسادة ولا يعني نقبل أبدا من أحد من المتنطعين أو المتفيهقين الذي يقول لك ما الدليل. ما الدليل؟ الدليل هو إجماع المسلمين على وجوب تعظيم القرآن، فهل من تعظيم القرآن أنك تتخذ وسادة أو متكئا تتكئ عليه والعياذ بالله؟ فالتنطع بأن يقول ما الدليل في مثل هذا، هذا أيضا من النتوءات الشاذة، أن يستعمل القرآن كمخدة أو وسادة أو يتكئ عليه. سبحان الله، هذا بلا شك من سوء الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى. ويقول النووي وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. أيضا من مظاهر احترام القرآن الكريم وحماية القرآن الكريم أنه تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، في الحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، لا يذهب القرآن إلى بلاد الحرب حيث الكفار، ولا يؤمن أن يهينوا القرآن الكريم. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته. الصبي الذي يميز اللي هو يعني يكون ما يستطيع يعني يعرف ما معنى احترام المصحف وتقديسه وكذا، فمثل هذا الصبي الصغير من سنتين مثلا ثلاثة أربعة حتى لا يستطيع أن يميز، فلا يمكن من مس المصحف خشية أن يهين المصحف أو لا يصل. كذلك كبير لكنه مجنون أيضا لا يمكن من امساك المصحف كي لا يهين القرآن أو ينتهك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله. ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم. ومن ذلك العبث باليد، الإنسان يعني يعبث ويتحرك كثيرا وهو يتلو كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه ينادي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمردي وغيره. ويقول الإمام ابن النووي أيضا رحمه الله مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. قال عطاء لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد، وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. هذا طبعا قضايا فيها يعني خلاف، لكن الأولى ترك هذه الأشياء لأنه يعني قد يحمي القرآن ويكون محدثا أو تكون مرأة حائضا وغير ذلك. ولا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا عند الشافعية. ويحرم المراء في القرآن والجدال فيه غير حق، يحرم الإنسان يماري ويجادل في كلام الله سبحانه وتعالى لقوله عليه الصلاة والسلام المراء في القرآن كفر، المراء الجدل ضرب الآيات بعضها ببعض مثلا. وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا، لا يقول لماذا لكن يقول ما الحكمة تأدبا مع القرآن الكريم. أما فضيلة الماهر بالقرآن الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن الذي يحفظ القرآن جيدا مع السفرة الكرام البررة الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه مسلم. يعني لا ينبغي لك أن تعرض عن قراءة القرآن حتى لو كنت تجد مشقة في تلاوته وتتتعتع فيه، اقرأ فإن لك أيضا فإن لك أجرين. فيقول الشاطبي رحمه الله فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. هو يحث هنا على حفظ القرآن الكريم، والحقيقة هو يبني كلامه هنا على حديث رواه الحاكم من قرأ القرآن، رواه داود والحاكم من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل هذا. فهو بنى هذه الفقرة على هذا الحديث، وهو حديث ضعيف، الحديث ضعيف وفيه أن من قرأ القرآن وعمل به ألبس والده يعني أبوه وأمه يثاباني إذا حفظ الابن القرآن. قل بتوليده تاجا يوم القيامة، ضوء هذا التاج أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم. فما ظنكم بالذي عمل هذا؟ كان هذا ثواب أبويه لفعل عمله ابنهما، فكيف بثواب الابن الذي حفظ نفسه؟ فمن ثم يقول الشاطبي: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك أبوك وأمك والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه، ما ظنكم بابنهما يعني، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملاء. هؤلاء هم الملأ، وهؤلاء هم الناس، وهؤلاء هم الصفوة، بل هؤلاء هم أهل الله كما صح في الحديث أن أهل القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى وخصته. أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. نعيد التذكير أيضا بقضية تعاهد القرآن كي لا ينساه الإنسان. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلثا من الإبل في عقولها. وهذا متفق عليه. ولا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يعني تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس بيده أو فالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلثا من الإبل في عقولها. هل هناك تعارض بين الحديث وبين قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا تعارض، فإن من يسر عليه الوصول إلى جوهرة غالية لا يضمن بقاءها معه وسلامتها من قطاع الطريق إلا أن يتخذ لذلك أسباب. مفيش تعارض، لأن ماذا؟ أن الوصول إلى حفظ القرآن سهل، من الأمور سهلة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وآية ذلك أنك ترى الطفل الصغير الحدث ممكن يكون 7 سنوات أو 5 سنوات حتى وقد حفظ القرآن كله. فهذه آية من آيات الله، أن قلب الطفل الصغير يطيق حمل كلام الله عز وجل الذي لا تطيق حمله الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فييسر الله سبحانه وتعالى الطفل الصغير، الصبي الصغير، حفظ كلامه بين جنبيه. فهذه آية من آيات الله، وهي مصداق قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمثلا فمثال الذي يصل إلى إنجاز هذا الأمر وهو حفظ القرآن الكريم، كمن استطاع لمن سهل الله عليه أن يحصل على جوهرة النفيس، سهل الله له السبيل إلى الحصول على الجوهرة، فسلك هذا السبيل السهل وحصل بالفعل على الجوهرة. هل إذا حصل على الجوهرة يضمن بقاءها معه ويضمن سلامتها معه حتى ولو لو قصر في أخذ أسباب حفظها وصيانتها؟ فقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، هو مثل تيسير السبيل لحصول حفظ القرآن سهل، لكن إذا حصلت عليه ويعني استنار به صدرك يبقى عليك أن تحافظ على هذه الجوهرة وتحتاط لها، لا أن تتركها معرضة للضياع ومعرضة لقطاع الطريق يسلكونها منك. واضح؟ فلا بد من أخذ بالأسباب التي بها تحافظ على هذا الكنز الذي يسر الله لك الحصول عليه. فما هو سبب المحافظة على القرآن؟ هو تعاهد القرآن، كثرة المراجعة والتلاوة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نذيه. هذا هو الداء وهذا هو الدواء. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره، إذا واظب على قراءته بالليل والنهار فإنه يذكره، وإن لم يقم به نسيه أو نسيه. فلا يظنن الذي يعني بعض الناس تعرفون أنه هناك حديث مشهور عند عوام الناس اللي هو دعاء حفظ القرآن، أنه إذا كان يتفلت منك القرآن قل هذا الدعاء، واضح، لن يتفلت منك القرآن. طبعا نحن لا نقول، لا ننكر أن الدعاء سبب من أسباب الحصول على هذه المقاصد العالية، فالدعاء سبب، لكن السبب لا بد معه من عمل. الدعاء هو الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. ما هو العمل الذي ينبغي أن يقترن بالدعاء؟ هو الدواء الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، هو التعاهد. أما أنك تقول ده أنا هقول دعاء حفظ القرآن مع أن الحديث ضعيف طبعا وباطل، أو دعاء معين على طول القرآن يثبت في صدرك، لا، لابد من الأخذ بالأسباب، أسباب حفظه وتعهده وحمايته من أن ينسى. وقال السيوطي: يكره أن يقول نسيت آية كذا بل أنسيت. وهذا فيه حديث صحيح، لا يقول أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي، يقول نسيت أيضا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أو المعقلة، إن عهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. إن كان عنده إبل مجموعة كبيرة من الجمال في الصحراء، إن هو تركها بدون خطام ولا زمام ولا إمساك ستضل في الصحراء وتتوه منه تضيع، وإن هو حرثها وحفظها واحتاط لها وضح فإنها تبقى معه. فنفس الشيء بالنسبة للقرآن، فهذا هو داء النسيان وهذا هو دواءه الذي يصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي واحد يقول لا إن دواء النسيان القرآن هو أن تقول دعاء حفظ القرآن، وهو حديث باطل لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول لك أن تستعين بالدعاء، بل تستعين بالدعاء لأن الدعاء هو الوسيلة التي بها تنال كل مقاصد الدنيا والآخرة، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. لكن لا تدعو وتقصص الأسباب، الدعاء سبب، وهناك أيضا سبب آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو تعاهد القرآن بالمراجعة وبالختم المستمر وبالحفظ المستمر. ففي هذا الحديث الإخبار بأن القرآن يذهب عن صاحبه وينساه إن لم يتعاهد عليه ويقرأه ويذمن تلاوته. وذكر ابن عبد البر حديثا رواه سعد ابن عبادة وهو الحديث السابق الذكر، يعني من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة وهو أجزم، وهذا رواه الدارمي. وقال الإمام ابن عبد البر معناه عندي أجزم يعني منقطع الحجة، يلقى الله سبحانه وتعالى ولا حجة له. وإن كان بعض العلماء كما أشرنا من قبل قالوا إن المقصود بالنسيان هو أساسا إيه؟ الترك، ترك التطبيق وترك العمل بكلام الله سبحانه وتعالى. هنا تنبيه مهم جدا، وهو أن تطهير الباطن يعين على حفظ القرآن الكريم. أحد أسباب تسهيل حفظ القرآن أن يطهر الإنسان باطنه ويطهر قلبه ويصفي نيته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ودلت الآية بإشارتها وإيمائها، يعني نص الآية يعني سواء قلنا لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة لا يمسون اللوح المحفوظ، أو إذا قلنا لا يمسه إلا المطهرون يعني من المؤمنين فلا يجوز مسه لمن كان به حدث مثلا، واضح؟ بدليل قوله تنزيل، وصف بأنه تنزيل من رب العالمين. فاستأنسوا بكلمة تنزيل أن نقصد به القرآن الذي أنزل إلينا المصحف. يقول ابن القيم: ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدعة والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. وهذا أيضا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج، ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى تكلم به وحيا وليس مخلوقا من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له باطنا يخالف ظاهره وإن له تأويلا يخالف ما يفهم منه ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج. ومن سلط عليه آراء الآرائيين وهذيان المتكلمين وسفسطة المسفسطين وخيالات المتصوفين ففي قلبه منه حرج. ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه ينزله على أقواله ويتكلف حمله عليها ففي قلبه منه حرج. ومن لم يحكمه ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه أين كان ففي قلبه منه حرج. ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره ويصدق جميع أخباره ويحكم أمره ونهيه وخبره ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج. وكل هؤلاء لم تمت قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم، ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم. وقد ثبت أيضا من النصوص الكثير في فضيلة حملة القرآن الكريم، فمن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بإكرام أهل القرآن وسماهم اسما ينبض بأعظم المعاني. لقب في الحقيقة لا يمكن أن يناله يعني أشرف ملوك ورؤساء وحكام الدنيا كلها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لقب يعني لا يتصور أشرف منه، إذ سماهم الله سبحانه وتعالى أهل القرآن وخاصته، هؤلاء خاصة الله عز وجل، وجعل من إكرام الله إكرام حملة كتابه عز وجل. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، الذين يختصون من بين سائر العباد، هم أهل الله وخاصته. وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن ما فضله على من لم يقرأه؟ يعني افترضنا أن فريقان من المؤمنين كلاهما يدخل الجنة، لكن منهم فريق لم يحفظ القرآن وآخر حفظ القرآن الكريم. فقالت عائشة: يعني فما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه وإن دخل جميعا الجنة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن، عدد درجات الجنة بعدد آية القرآن، إن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. فمن دخل الجنة من أهل القرآن ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد، يعني بمعنى أنه يصل إلى الرتبة العليا من الجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه، فليؤدي حق القرآن بألا يخوض فيما فيه الناس خائضون. وروى الحافظ أبو موسى بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفترون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخلصون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، وينبغي أن يكون باكيا محزونا حكيما عليما سكينا، ولا يكون جافيا ولا غافلا ولا صاخبا ولا صياحا ولا حديدا. فهذه كلها بركات القرآن تظهر على أخلاق حملة كلام الله سبحانه وتعالى. وتذكر كلمة الإمام أحمد محمد رحمه الله تعالى بمناسبة ذكر كلمة ابن سعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، يعني يتميز عن الناس لا يكون مثل غيره. يعني هناك عبارة عن الإمام أحمد أنه بات في مكان واحد مع يعني واحد من طلبة الحديث، وقد وضع الماء بجنبه قبل النوم، أعد له الماء، فلما مر عليه بالليل أو أتى وقت صلاة الفجر رأى الماء كما هو، فتعجب جدا الإمام أحمد، قال: صاحب حديث ولا يكون له ورد من الليل؟ صاحب حديث ولا يكون له ورد من الليل، كيف يكون صاحب حديث ولم يقم الليل؟ الماء كما هو ما قام ليتوضأ ويصلي في الليل. فبلا شك هذا يعكس أن كان علماء السلف أن الأصل هو الاهتمام بالقرآن، هذا هو الأصل وهذا هو الأساس، ولا يمكن أن يقبل أبدا أن واحد يقفز إلى مرتبة أخرى في طلب العلم قبل أن يتقن حفظ كلام الله سبحانه وتعالى ويتلوه أناء الليل وأطراف النهار. أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى أن تعظيم أهل القرآن هو أو أن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى هو من تعظيم الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعيرة كل ما أشعر الله سبحانه وتعالى بتعظيمه، بوجوب تعظيمه واحترامه، فهذه شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبلا شك أن من تعظيم شعائر الله تعظيم حملة كتاب الله وإكرام حملة القرآن. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني إكرام صاحب الشيبة المسلم الذي شاب شعره رأسه ولحيته في الإسلام وفي التوحيد وفي الصلاة وفي الصيام وفي تلاوة القرآن، إذا يعني هذا إكرام لله سبحانه وتعالى وتعظيم للإسلام الذي ثبت عليه هذا الشخص وأمضى وأفنى هذا العمر في التوحيد وفي العبادة وفي الطاعة. فمن إكرام من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. أيضا إكرام حامل القرآن المعتدل غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، أيضا هذا إكرامه واحترامه من احترام الله سبحانه وتعالى. وإكرام ذي السلطان المقسط الحاكم العادل المقسط أيضا هذا تعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، من كان يحفظ أكثر من الثاني، أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا رواه البخاري. وفي بعض الروايات من عادى لي وليا فقد برزته بالحرب. فمن هم أولياء الله؟ أولياء الله أهل الله وخاصة الله، أولى الناس بولاية الله هم حملة كتابه وحماة قرآنه الكريم، وبالتالي فهم أولى الناس أن يحميهم الله سبحانه وتعالى وأن ينتقم ممن آذاهم. من عادى لي وليا فقد بارزني أو فقد بارزته أو فقد آذنته بالحرب. فانظر إلى واحد يعلن الله الحرب عليه، يعلن الحرب الله سبحانه يعلن الحرب على إنسان، فماذا تتخيل له من الشقاء والتعاسة والعذاب. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. من صلى الصبح يعني من حضر صلاة الصبح خاصة إذا صلى في جماعة فهذا في ذمة الله، يعني إيه؟ في حماية الله في جوار الله، فإياك أن تتعرض بأذية لواحد ممن صلى صلاة الصبح. ولعلكم تذكرون القصة التي ذكرناها من قبل في بحث الصلاة، لماذا؟ عن الحجاج لما أمر يعني عامله أن يقتل رجلا من الناس فتخلف عن تنفيذ الأمر، فقال له الحجاج ألم أقل لك كان عليك أن تقتل هذا الرجل اليوم تنفذ فيه حكم الإعدام؟ فقال إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبن لكم الله من ذمته بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال له يعني إن هذا الرجل سألته أهل صلاة الصبح؟ فقال نعم، فما قتلته لأجل هذا. فأمسك الحجاج ولم يعني يقل شيئا، واضح؟ لماذا؟ استدل بالحديث أن هذا صلى الصبح فهو في حماية الله، والله توعد من يتعرض لمن صلى هذه الصلاة. وطبعا ارتباط هذا الموضوعين أن من يحافظ على الصلاة هو ولي الله، وحملة القرآن أولى الناس أن يحافظوا على يعني الصلوات. وعن الإمامين الدليلين أبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما قال إن لم يكن العلماء وأولياء الله فليس لله ولي، يعني أولى الناس بولاية الله هم أهل العلم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولى الناس بالله هم أهل العلم، وأشرف العلم على الإطلاق هو حمل كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك ولذلك يعني لا يتصور أبدا أن ولي يكون مجنونا ولا أن يكون صبيا، بل الأولياء هم أكمل الناس كما بينا من قبل. يقول الإمام الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، يعني من يأكلها يهلك، أن لحوم العلماء مسمومة، يعني من اغتاب العلماء وحملة القرآن يهلك بذلك، لأنه كالشخص الذي أكل السم. اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحاصل أن حملة القرآن إكرامهم من إكرام الله عز وجل، احترامهم من احترام الله عز وجل. فينبغي ألا يستهين الإنسان أبدا بمن يحمل كلام الله عز وجل، حتى وإن بدا عليه بعض المخالفات. إن تستطيع النصيحة انصح، لكن أن تطلق لسانك بغيبته وبأذيته فاحذر أن تسمم بأكل لحمه. أذكر حادثة حصلت من عدة سنوات، كان هناك بعض المشايخ الأزهريين ناس أفاضل حملت القرآن الكريم، ف يعني كانوا مدعوين في أحد المساجد ل يعني لاختبار الإخوة في مسابقة قرآنية كريمة، فأحد فضاق الوقت بحيث إنه يعني الوقت ما كفى بحيث يعودوا إلى بيوتهم، فأحد الإخوة استضافهم عنده في بيته على أذان المغرب، فكان الوقت الباقي حوالي 10 أو 5 دقائق، وما كان في البيت طعام يعني يكفي الوقت، كان يعني ما في وقت كافي كي ينضج الطعام، فالناس الذين ولوا يعني إعداد هذا الطعام وجدوا النار يعني تضاعفت بصورة مذهلة حتى نضج الطعام في دقائق معدودات، يعني ذبحوا كدجاج أو شيء من هذا فنضج في دقائق معدودة لم يكن لهم بذلك عهد من قبل أبدا، يعني فعل هذا كان من كرامات هؤلاء الناس الذين يحملون كلام الله سبحانه وتعالى. وبلا شك يعني الكلام الطيب كثير في حق حملة القرآن، ونرجو أن نفرد فقرة في بعد كلام على كرامات حملة كتاب الله سبحانه وتعالى. الحقيقة نختم الكلام هذه الليلة ببعض الإرشادات المتعلقة بحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. فأول هذه الإرشادات أن يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى، معنى يتوكل الله يستعين بالله، أن يتوجه بهمته وقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الإعانة على تحقيق هذا المطلب الشريف الذي هو أعظم المطالب، وعلى الإنسان أن يبادر قبل الموت، الإنسان لا يدري متى يموت مهما كان تقصيره مهما كان، لو حتى واحد لا يعرف قراءة وكتابة يستطيع أن يحفظ كلام الله، نحن نرى إخوة من الأعاجم وقد حفظوا كل كلام الله سبحانه وتعالى، الإخوة الباكستانيون في الهند وفي بنجلاديش أعاجم لا يقرؤون اللغة العربية على الإطلاق، ومع ذلك يعني يقرؤون القرآن أفضل قراءة، بينما الآن أخ يعني من هؤلاء الإخوة ويحفظ قسما كبيرا جدا من القرآن وينطق بفضل الله على أحسن ما يكون، فأنت عربي وتنطق اللغة العربية ومع ذلك يعني تخل بحفظ القرآن، حتى الذي لا يستطيع قراءة وكتابة يستطيع أن يحفظ القرآن، ما نحتاج إلا كما ذكرنا من قبل الهمة، يعني الإنسان لا يحتقر نفسه ولا يزدري نفسه ولا يخذل نفسه ويحطم همته، لكن ينبغي أن يضع الأمل ويستعين بالله سبحانه وتعالى على تحقيقه. فيعني على كل من يسمعنا الآن أن يحضر الهمة والنية على أن يحفظ كل كتاب الله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وقد نور صدره بكتابه الكريم، لا يتخلف لا صغير ولا كبير ولا أخت ولا أخ، كل الآن يستحضر النية أنه يريد أو عزم النية على أن يجتهد في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يستعين بالله عز وجل، حدد الهدف تستعين بالله وتدعو الله عز وجل أن يعينك على ذلك، وأن تستصحب نية العمل بالقرآن الكريم والدعوة إليه. أيضا من هذه الإرشادات أن يتقن الإنسان قراءة الآيات التي يريد حفظها قبل أن يشرع في حفظها، قبل أن تحفظ لابد أن تصحح القراءة أولا، تتقن القراءة جيدا قبل أن تشرع في الحفظ، سواء كان هذا الإتقان، طبعا هذه الصورة الحقيقية الصورة المثلى للإتقان أن تشافه بها شيخا أو شخصا أعلم منك بكلام الله، شخص مجود أو مقرئ تجلس أمامه وتشافهه، لأن المقرئ لا يكون إلا مشافه، الأصل المقرئ يعني أن يأخذ يكون قد أخذ القرآن مشافها، لأن القرآن كما حفظ في الصدور في السطور بالكتابة حفظ في الصدور، فالقرآن لا يحفظ فقط بالكتابة لكن يحفظ على طريقة الإيه؟ طريقة النقل، وهذه لا تكون إلا بالمشافهة، فلإن جاز يعني لكان جاز التساهل لتلقي العلم عن طريق الكتب في العلوم الأخرى، لكن في القرآن الكريم لا، ما ينبغي أبدا أن ينظر إلى أجهزة التسجيل إنها بديل، وشيء مؤلم جدا بعض الإخوة بيشعر أنه يؤدي يعني يرضي ضميره أنه بيسمع القرآن الكريم من كثير في الأشرطة، لا ليس هذا هو، كل النصوص التي ذكرناها هذه يعني ما احنا ولا كل هذا باب من أبواب الخير وهو أفضل من الاشتغال بغيره، لكن أنت نفسك ينبغي أن تقرأ، ثوابك أعظم بلا شك إذا تلوت حتى لو كنت تتعتع في القرآن، حتى لو كنت تخطئ فيه ولا تقيمه على وجهه، لكن لا تكون أنت إيجابي، كل شيء احنا الآن عايزينه يعني في سندوتشات كبسولات يزدري وأكتلان ويقول أنا بسمع شرائط كثير، طب وبعدين أنت فين أنت تعبدك أنت بحنجرتك وبلسانك وبصوتك، فلا تنظر إلى الانشغال بالأشرطة على أنه بديل عن تلاوة القرآن كي تنال يعني ثواب أن كل حرف بعشر حسنات، فهذه الظاهرة الموجودة هو شيء طيب الانشغال بالقرآن بسماع القرآن في الأشرطة وكذا، لكن ليس بطيب أن تتخذ ذلك بديلا وتعويضا عن أن تقرأ بلسانك وتتعبد بتلاوته كما أمر الله سبحانه وتعالى. هناك بديل طبعا، يعني بعض الناس قد لسبب أو لآخر تعجز عن هذا الأمر. فالبديل، أمثل بديل موجود هو المصحف المعلم، اللي هو مصحف الشيخ الحصري رحمه الله، اللي هو المصحف المعلم اللي هو بيقرأ فيه ببطء شديد كي يمكن من يسمع التسجيل مثلا بأن يكرر وراءه ويعيد تكرار الشريط ويعيده مرة أخرى وهكذا. هذا كبديل عند العجز عن الحل الأساسي طبعا، فهو أفضل من عدمه. ثم أيضا كثرة سماع أشرطة المقرئين، ولله الحمد يعني مصر بلا شك حافلة بفطاحل في حفظ القرآن وفي تجويده، وإن كان الأجيال الحالية الله مستعان، لكن ولله الحمد مازال قد حفظ لنا أصوات المقرئين المجيدين من قبل ورحم الله الجميع. فالموضوع الأشرطة يعني المصحف المعلم أو حتى الأشرطة العادية الموجودة هو كحل بديل لا بأس به، لا بأس، لكن الأصل ينبغي أن يجتهد في أن يشافه مقرئا في حفظ القرآن. أيضا على الإنسان أن يختار الأوقات المناسبة للحفظ، هناك أوقات في غاية المناسبة للحفظ، يعني لو استطاع أن يستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين فهذا وقت رائع جدا للحفظ، من أفضل أوقات الحفظ، حيث الصفاء يكون الإنسان نام والهدوء والسكون والراحة والرحمة التي تنزل في هذا الوقت والقدرة العالية على التركيز. ففي هذا الوقت قبل صلاة الفجر يكون القدرة على التركيز عالية جدا، فالإنسان لو اغتنم هذا يستطيع أن ينجز إنجازا عظيما. أو بعد صلاة الفجر طبعا يفتتح، لأن هذا الوقت هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها، في بكورها، فهذا وقت البركة بعد صلاة الفجر، فأيضا هذا من الأوقات الذي ينبغي اغتنامها. كذلك لابد من استعداد النفس، كل إنسان عنده استعداد وقابلية للحفظ، فإذا اتفقت هذه العوامل كلها يكون الأمر أسهل إن شاء الله. أيضا يجتهد الإنسان أن الآيات التي يحفظها بعد ما يصحح قراءتها ويحفظها بقدر المستطاع يظل يكررها طوال اليوم، خاصة عند ممارسة الأعمال الميكانيكية، يعني ماشي مثلا حتى لو بيقود السيارة أو بيمشي في الطريق يستطيع أن يحفظ، لا تعارض بين العمل الذهني إذا كان العمل الآخر الذي يقترن به هو عمل حركي ميكانيكي كأنه بيمشي، بيمشي ما فيش مشكلة بيمشي، لكن لا مانع منه بجانب أنه بيؤدي هذه الوظائف أدام هي مش وظائف ذهنية. في الوظائف الذهنية نقول إيه، ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، لكن وظائف الحركية أو الميكانيكية ممكن تجتمع مع الوظائف الذهنية. فالإنسان وهو ذاهب للعمل في الطريق وهو راكب المواصلات أن يدندن بالقرآن ويعيد ويكرر الآيات التي شرع في حفظها، وخاصة إذا صلى بها أيضا، يصلي بها سواء نوافل صلاة الضحى أو قيام الليل أو السنن أو الفرائض باستمرار يصلي ما يحفظه مع مراعاة أحكام التجويد. أيضا من هذه الإرشادات أن الإنسان يعني لا يفرط في الوقت وإن قل، لا يفرط أبدا في الوقت، ويجتهد في أن يتفرغ لذلك، يقلل علائقه ويقطع العلائق بالآخرين بقدر استطاعته، إلا الشيء الواجب كبر الوالدين وصلة الرحم والتعاون مع الأخ في الله الذي يعينك على طلب العلم. أما جلسات الأنس والدردشة والأخبار والرياضة وكل هذا كلام، فحامل القرآن هو في شغل شاغل عن هذا اللهو والعبث، فحامل القرآن ينبغي أن يتميز بالمحافظة على وقته ولا يتنازل أبدا عن وقت يستطيع أن يستثمره في حفظ القرآن فينفقه فيما عدا ذلك من الوظائف، ودائما يستعين على ذلك بتذكر أن الحفظ أمانة ومسؤولية وأن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وإذا مررت بآية تريد حفظها وأنت حافظ لها من قبل فحاول أن تستغل هذا اليوم بحفظ آيات اليوم المقبل أو إعادة ما سبق لغرض يعني الإتقان مع مراعاة التاريخ. لا بأس إنسان إذا استغلق عليه معاني بعض الآيات ممكن يستعين بتفسير يسير جدا كالجلالين مثلا أو المصحف الميسر أو التفسير الميسر، أي شيء إذا يعني شعر أن الفهم هيعينه على الحفظ فلا بأس من أن يرجع إلى بعض كتب التفسير المبسطة، لأن الفهم يعين على الحفظ، الفهم يعين على الحفظ. والإنسان لا يشرع في حفظ يعني سورة جديدة حتى يتقن السورة السابقة جيدا، لا ينتقل إلى سورة جديدة قبل أن يتقن الماضية إتقانا شديدا. أيضا الإنسان من الأسباب التي تعين جدا على الحفظ أنه يرتبط بإخوانه، يعني حلقة كده صغيرة من إخوانه واحد أو اثنين يرتبط بإخوانه في موضوع الحفظ ويعملوا مثلا مع بعضهم البعض ورد للمراجعة، مثلا ورد ثابت للمراجعة يراجع عليه ما يحفظه من القرآن الكريم، وكذلك الثاني يراجع عليه، فالسماع أيضا والتسميع يرسخ الحفظ ويبين مواقع الخطأ، لأنه إذا أخطأ سيجد من ينبهه. ولو حصل انقطاع في الطريق اي ظروف مرض او مشاغل او شيء من هذا قطعه، ينبغي يعني الانسان اذا وقع في حفره ويمشي هل يستسلم الحفره ويمكث فيها ام انه بيقوم وينهض؟ فنفس الشيء اذا حصل اي نوع من الاعاقه بسبب اي ظرف طرا لك حتى ولو كان كسلا، تعود من جديد وتجدد النيه وتنهض من جديد للاستمرار في الحفظ. ايضا ينبغي ان يكون الانسان يحاسب نفسه محاسبه شديده في اتقان وانتهاء والفراغ من الورد اليومي الذي هو مقرر عليه، ولا بأس حتى أن يعاقب نفسه على التقصير. إذا قصر في حفظ ورد معين لا مانع من أن يعاقب نفسه عقوبة جائزة شرعا مقابل هذا يعني التقصير، وهذا معهود عن السلف في محاسبتهم لأنفسهم. أيضا الحفظ ينبغي أن يستقل عن ورد الختم والقراءة، القراءة اليومية كل يوم مثلا تقرأ جزء أو جزئين، فهذا شيء وظيفة ثانية. حتى ممكن تقرأه من المصحف حتى فيما تحفظه، لكن ما تجيش انت في ورد الختم وتقول طيب انا هنذكر الصوره الاول واحفظها وبعدين اسمعها وتتحسب لي من ورد الختم. لا، ممكن المراجعه دي حتى تاخذ منك وقتا كثيرا فيكون على حساب الختمه، ختمه القران. فالورد الختم هذا شيء مستمر، وحتى لو قراتها من المصحف فقد يكون افضل حتى تنال ايضا ثواب النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك ينبغي صرف اهتمام خاص بالايات المتشابهه، الايات التي فيها تشابه فعلى الانسان ان يعطيها اهتماما خاصا، يعرف مواضعها جيدا في الصور حتى لا يلتبس عليه الامر. كقصه ادم عليه السلام تتكرر في عده صور من القران وتختلف الفاظها كما في البقره وآل عمران وغيرها من الصور. كذلك ينبغي ان الانسان يحافظ على الصور التي ورد في فضلها احاديث، يعني مثل قراءه سوره الكهف يوم الجمعه، قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة، وغير ذلك يعني سورة تبارك الذي بيده الملك قبل النوم، كذلك الزمر وبني إسرائيل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يبقى بعض التنبيهات مثل التخلق بأخلاق حملة القرآن، وهذا ما سنفرده إن شاء الله تعالى بالكلام فيما بعد. هناك جملة أخرى من النصائح كتبها الفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله في كتيب مبارك يدعى القواعد الذهبية لحفظ القرآن، فأنا أذكر لكم الآن العناوين فقط، لكن لو أمكن الرجوع للكتاب فهو كتاب مفيد جدا. أول نصائح للشيخ عبد الرحمن أو أول قاعدة ذهبية، واحد الإخلاص. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، يعني لا ينوي بحفظ القرآن أن يتكبر على إخوانه أو أن ينال مرتبة دنيوية أو ينال به مالا أو يشتغل به كي يتكسب منه، لا، ينبغي أن يريد من حفظ القرآن وجه الله سبحانه وتعالى. وقد كان للسلف يعني الواحد منهم يكون قد جمع القرآن وجره لا يشعر بأنه قد حفظ القرآن كله. فالإنسان يعني يجتهد في تحصيل شرط الإخلاص، وإلا فأنتم تذكرون تعرفون الحديث أول ثلاثة تسعر بهم النار، رجل قرأ القرآن فيعني يؤتى به ويقول الله سبحانه وتعالى له يعني ماذا عملت فيه، فيقول قرأت فيك القرآن أو تعلمت فيك القرآن وتعلمت، فيقول كذبت بل قرأت ليقال قارئ، ثم يلقى في النار، يؤمر به ويلقى في النار. يعني شركه بالله سبحانه وتعالى في النية أدى إلى العذاب، فما الداعي يعني لهذا التعب، تتعب كل هذا التعب ثم يكون مصير إلى النار أو حبوط العمل والعياذ بالله. فيجتهد الإنسان في الإخلاص بقدر استطاعته. القاعدة الثانية تصحيح النطق والقراءة، وهذا يكون بالمشافهة. القاعدة الثالثة تحديد نسبة الحفظ كل يوم ومراعاة التغني في القراءة لأنها فرض لا يجوز مخالفته، اللي هو مراعاة أحكام التجويد، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعطي الحروف حقها ومستحقها. أيضا لا تجاوز ما حفظته حتى تجيده تماما. الخامسة حافظ على رسم واحد لمصحف حفظه، يعني إذا كنت بتحفظ من مصحف معين حافظ على نفس الطبعة، طبعة الشمرلي بتكون باستمرار طبعة الشمرلي أو طبعة. الثالثة تحديد نسبة الحفظ كل يوم، قدر معين من حفظه، هل هو ربع أم عشر آيات أم ما دون ذلك. والإنسان لا يستقل، يعني حتى لو واحد ظروفه صعبة ممكن لو آية واحدة في اليوم. يعني أنا أعرف أخ فاضل مشاغله كثيرة جدا، كان في طريق العمل يحفظ آية واحدة فقط في اليوم، مش آية، ده بيقول كان سطر في اليوم سطر، والآن لعله وصل للمائدة، واضح كل يوم سطر واحد من المصحف، لدرجة أنه إذا وقف على كلمة يقف عند الكلمة ولا يتم الآية. طبعا هذا غلو منه، لكن مع ذلك انظر خير الأعمال أدومها إن قل، فمع الوقت العمر بيجري، استطاع أن ينجز حتى وصل لعل الآن إلى المائدة أو حتى بعد المائدة، المدة بعيدة يعني، واضح كان فرغ من النساء. فالشاهد يعني ما فيش حد تقريبا ما يستطيع أن يحفظ آية واحدة في اليوم، لكن لأننا نسوف ولأننا لا نتعاون على هذا الأمر ولأننا لا نتابع بعضنا بعضا، واضح ازاي الحال، اخبارك ايه، وازاي الاولاد، وعامل ايه في الشغل، هذا هو كل ما نهتم به حينما يلقى بعضنا بعض. لكن هل اذا قبلت اخذت كله كيف حالك مع الله، كيف حالك مع القرآن، هل هذا هو الذي نتعاون عليه؟ فنحن نحتاج لتصحيح هذا الاهمال لكتاب الله سبحانه وتعالى. فايضا من هذه القواعد ان يحافظ على رسم واحد للمصحف، واضح، يحافظ عليه، بحيث لأن الإنسان يحفظ أيضا بالنظر كما يحفظ بالسماع. فأنت وأنت بتحفظ لازم تركز عينك تركيزا شديدا في إيه، في السطور، في السطور نفسها، لأنك بتحفظ الصفحة بتبدأ بكلمة إيه، وهذه كلمة في اليمين ولا في الشمال، وفي نص العلوي أم الأسفل. فلما تتقن الحفظ بهذه الطريقة تستطيع أن تعرف علاقة الآيات بعضها ببعض ولا يفوتك شيء، لدرجة كأنك بتقرأ في مصحف وبتقلب الصفحة، عارف إن الكلمة اللي في الصفحة الثانية هي الأولى، هي كلمة كذا. فاهتم جدا بأنك تحفظ مكان الآية أو مكان الكلمة في هذه الصفحة، لأن هذا يعينك أن أنت تحفظ بالأذن وبالعين معا، واضح. أيضا من هذه الوسائل أو القواعد الذهبية السادسة الفهم طريق الحفظ، وذلك يتم بقراءة ما يتيسر من التفسير فيما يحفظ. حقيقة أنا لو كان لي أن أرشح كتابا فهو كتاب أيسر التفسير لفضيلة الشيخ أغلق الجزائري حفظه الله، أيسر التفسير، يعني لو واحد يقرأ هو مقسم المصحف لفقرات مجموعات كده من الآيات تحفظها وتفهمها وتدرس تفسيرها وتسمعها، الحقيقة حيكون منهج جميل جدا، خاصة لو إنسان مع أولاده في البيت. أنا كتاب مدرسي وكتاب بسيط وجميل جدا يعني، فلو كنت أنصح لنصحته بذلك والله تعالى عنه. أيضا لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها. أيضا القاعدة الثامنة هي التسميع الدائم بعرض ما حفظه على حافظ آخر أو متابع في المصحف، وحبذا لو كان مع حافظ متقن تسمع عليه. أيضا القاعدة التاسعة المتابعة الدائمة ليأمن تفلته. القاعدة العاشرة العناية بالمتشابهات. القاعدة الحادية عشرة اغتنام سني الحفظ الذهبية، وهي كما ذكر الشيخ من الخامسة إلى الثالثة والعشرين تقريبا، وكما قلنا لأن نرى أعمارا ما شاء الله تجاوزت هذا، فيعني هذه الذهبية، لكن الفرصة ما زالت يعني سانحة في الفضية وفي ما عداها. فالإنسان يعني لا يستسلم، بل يجتهد أنه لا يلقى الله إلا إلا وقد حفظ كلامه تبارك وتعالى. أي نعم، هذه هي مختصر يعني نصائح وقواعد الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، لكن بقي الكلام يعني على سبب آخر من أسباب الحفظ، وهو سبب مهم جدا، وهو الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى والكف عن المحرمات، وبخاصة غض البصر، إطلاق البصر مما يعمي البصيرة ومما يؤثر على الحفظ. وتعرفون الشعر المنسوب إلى الشافعي، وهو يصح نسبته إلى الشافعي إذا ثبت بالفعل أن الشافعي قد لقي وكيع، لكن هذا فيه نظر. يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فغض البصر عن المحرمات، لا تنظر للتلفزيون، لا تنظر للصور المحرمة، ولا إلى النساء المتبرجات في الشوارع، تجنب أماكن الفساد والفتن، فهذا مما يعينك، هذا من أعظم أسباب الإعانة على حفظ القرآن، الكف عن المحرمات وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فحفظ القرآن نعمة يجب علينا أن نشكرها وأن نسعى في تحصيلها. نختم الكلام هذه الليلة بعبارة الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يبين لنا هذا المعنى، أن حفظ القرآن نعمة على هذه الأمة، فعلينا أن نشكر لله سبحانه وتعالى هذه النعمة. يقول إن الله عز وجل خص أمتنا بحفظ القرآن والعلم، وقد كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف ولا يقدرون على الحفظ، فلما جاء عزير فقرأ التوراة من حفظه فقالوا هذا ابن الله، فكيف نقوم بشكر من خولنا، لأنهم استعظموا هذا الأمر، إن عزير استطاع أن يحفظ كتاب الله ويقرأه غيبا من حفظه، فغلوا فيه تعظيما له إلى أن قالوا إيه والعياذ بالله عزير ابن الله. فنحن ليس يعني فقط نبينا وإن الحمد لله حفظ القرآن، لكن صحابة نبينا والأمة آلاف مؤلفة في كل عصر وفي كل جيل وفي كل قرن تحفظ كتاب الله، وقد امتن الله علينا بهذه النعمة. يقول: فكيف نقوم بشكر من خولنا أن ابن سبع سنين منا يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ فلا شك أن هذه نعمة على هذه الأمة، أن يسر الله القرآن للذكر والباب مفتوح، وكل من أراد أن يلجأ فهو يرحب بكل قادم علت همته ونوى أن يتشرف ويملأ قلبه بكلام الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا من قبل بيت، بنختم ببيتين من الشعر سأحاول تذكرهما، وهي قول الشاعر: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. أي واحد منا الآن إذا خرج النجد وهو ينوي أنه حتى هذه الليلة من الآن لا يسوف حتى يحفظ آية واحدة فقط ويستعين بالله سبحانه وتعالى على الاستمرار، لن تكون لك سلاسل تعوقك ولا أغلال تحجبك من أن تحقق هذا الهدف. فلا يوجد أشرف من هذا الهدف ولا أعظم من هذه الدرجات. وتذكر دائما أن القرآن يكون أنيسا لك في القبر ويحفظك في الدنيا، وهو السلاح الذي تواجه به الفتن، فيه الخير كل الخير. وتذكر دائما أيضا أن قول الملائكة للمؤمن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكأن الله سبحانه وتعالى فوض إليك تحديد منزلتك في الجنة بإرادتك بعد أن يوفقك لدخولها برحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأن يذكر لنا حفظ كتابه والعمل به والإخلاص في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا لا يفوتني أن ننبه، لو سمحت دقيقتين بس، أن الحمد لله الآن يعني في اهتمام كبير جدا من الإخوة ولله الحمد في التعاون على هذا الموضوع. يعني عندنا مشروعات دار الإحسان تكررت الآن مراكزها في عدة مناطق، اللي يروح هناك بيحصل ترتيب له بحيث الشيوخ موجودون، شيوخ أزهريون، وأنت تعرفون الأزهريون يتقنون جدا خدمة القرآن الكريم. فإما أن الأخ يلتحق بأي دار من هذه الدور، في موجود في دار في مسجد ابن القيم في أرض الرز، ويوجد دار الإحسان في جناكليس. أكيد كل المساجد تقريبا كل مسجد بيحاول يعمل نشاط، فممكن تبحث في أقرب مسجد إليك كي تتعاون مع إخوانك على موضوع الحفظ. هو أفضل أن تكون مرتبط، يعني أفضل وسيلة أن تنطلق بأحد يحاسبك. أما إذا تركتها كذا بدون التزام في الغالب يمر الوقت دون جدوى. لكن ابحث إما عن شيخ تذهب له في بيته لتحفظ عليه، إما أخ تحفظ عليه، إما أن تلتحق بهذه المراكز. ويحبذا لو اجتمع الإخوة في كل مكان على أن يعني ينشئوا مزيدا من مراكز تحفيظ القرآن لإعانة الناس على تحصيل هذا المقصد السامي. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا لا شك أننا نمر بين وقت وآخر بظروف ليس من العقل ولا من الحكمة أن تمر دون أن نعتبر ونتبصر، خاصة إذا كانت هذه الأشياء هي عبارة عن نذر ورسائل من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الزلزال الذي حدث منذ أسبوع تقريبا أنه تحذير إلهي، هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو تحذير وتذكير وإنذار للعباد كي يفيقوا ويتوبوا إلى ربهم عز وجل. هذه المرة لما لطف الله بنا ولم يحصل مضاعفات كالزلزال الماضي، ما وجدنا يعني كثيرا من الاهتمام بهذا الأمر، بل تواترت الصحف والإعلام على الكلام بأن هذه ظاهرة طبيعية. هذه ظاهرة، نعود من جديد لنقول أيضا ظاهرة طبيعية كما يقول الملاحدة. فإذا كانت ظاهرة طبيعية فمن الذي خلقها؟ طلوع الشمس ظاهرة طبيعية، ظهور القمر ظاهرة طبيعية، لكن أليس من وراء هذه الظواهر الطبيعية من يخلقها ومن يسيرها ومن يوجهها؟ فلن بغي أن نغرق مع أهل الغفلة في غفلتهم ونطاوعهم في ضلالهم ونردد أمثال هذه المصطلحات. طبيعة بمعنى فعيلة، من الذي طبعها؟ فكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته. فحتى نستفيد من هذه العبر ينبغي أن ننصت لكلام هؤلاء الشياطين الذين ينهجون بمثل هذه التعبيرات، ويركز الكلام كله على كم درجة يقياس ريختر، وبفضل يعني سياساتنا الراشدة وأننا نفعل كذا وكذا لم تحصل خطائر، وما بقي إلا أن يعني ينشد فينا كما أنشد ذلك الشاعر الفاطمي للخليفة الفاطمي حينما وقع زلزال في مصر، فقال له: ما زلزلت مصر لظلم ألم بها، ولكن رقصت من عدلكم طربا. أي نعم، فنعوذ بالله من هذا الرقص. فيعني لابد أن نستحضر أن هذا يعني تحذير من الله سبحانه وتعالى، وعين أن نتدبر ونكثر من الاستغفار، حتى ربما وجود طائفة قليلة من الصالحين الذين يستغفرون الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا سببا في تحول عذاب الله تبارك وتعالى عنهم. الأمر الثاني، كان هناك حادث أيضا حصل، وهو الحادث الشديد الذي حصل في إسلام أباد، لا شك أن هذه أيضا من معالم هذا الزمان الذي نعيشه والفتن التي نحياها، يعني أن يتجرأ إنسان أيا كان هذا الإنسان فضلا عن مسلم أن يريق الدماء بهذه الطريقة المغلة في الفوضى وانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما نكاد نتصور أبدا أو نصدق أن رجلا مسلما يفعل مثل هذا الفعل، وحتى الآن ما وقفنا على أي دليل قطعي، وما تكلم أحد بأن هناك دليل على وقوع مثل هذه الحوادث على أيدي من ينتسبون إلى الجماعات الإسلامية. فيصعب جدا أن نصدق أن الجماعة الإسلامية تفعل مثل هذا الفعل البشع، أن يعني قنابل بهذه القوة وهذه الضخامة وتنفجر وتصيب من تصيب وتقتل من تقتل بهذه الطريقة، فلا شك أن هذا يعني لا يجوز بحال من الأحوال، وأن هذا يعني من تسويل الشيطان، وأن هذا لا يمكن أن يصدر من إنسان يعني صاحب دين وخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن من فعل هذا بلا شك سيلقون الله سبحانه وتعالى بدماء هؤلاء الناس الذين المسلمين الذين يعني قتلوا في هذا الحادث. فتبا لشيطان التأويل، فحتى لو هل يمكن أن جماعة إسلامية تستحل مثل هذا الفعل بتأويلات شيطانية وبحجج تحصيل بعض المكاسب السياسية، أي مكاسب هذه؟ فوالله تعالى أعلم، يعني شك شديد أن يكون هذا مثل حوادث كثيرة، تفجير سيارة الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي في القاهرة الذي أشارت الأصابع بقوة إلى الموساد أنها هي وراء مثل هذا الفعل. كذلك نحن لنا حوادث كثيرة قبل ذلك، كحادثة أظن سينما أمير أو في أيام إسحاق نافور لما كان رئيسا لإسرائيل، وهو الذي كان أرسل هؤلاء الناس حتى يعني ترتفع موجة الهجوم على التيار الإسلامي، فاصطنعوا مثل هذه الحوادث من قبل في إحدى دور الخيالة هنا في الإسكندرية، وحادثة مشهورة أعتقد في الأواخر الخمسينيات أو أوائل الستينيات ما أذكر بالضبط. فالشاهد مثل هذه الأشياء قد عهدناها من هؤلاء الناس لتحقيق مقاصدهم، أما أن يتصور أن المسلمين يقومون بهذا، فهذا إن وقع فإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى أن تصل الجرأة على اقتحام حرمات الله بمن ينتسبون الإسلام إلى هذه الصورة يعني البشع. سؤال وصلني لك، أنا ما أجد طريقا للوصول للشخص الذي أرسل هذا السؤال، فلشدة خطورته ننبه عليه، وهو أن شخصا شابا من الشبان يعني يعرف فتاة، ويبدو أنه تدين يعني من قريب، صار متدينا أو ملتزما، ثم لما تقدم إلى أبيها رفضه أبوها، يبدو من السؤال أن الظاهر أن أباها رفضه بسبب الدين بسبب التزامه، فالسؤال: هل يمكن أن تتزوجه بدون موافقة وليها؟ بلغني أن بعض الناس الذين تجرأوا على الفتوى بدون علم فتحوا هذا الباب من الشر، وقال الأخ: لا، أدم بسبب يعني دينك فلك أن تتزوجها. فمثل هذه القضايا حقيقة في غاية الحساسية وغاية الخطورة، لأنه كما تعلمون الأصل الأصيل والمقطوع به في الشريعة يعني والمطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله عز وجل في القرآن الكريم أنه لا نكاح إلا بولي، والأدلة على ذلك كثيرة سبق أن نفشناها بالتفصيل أو سردناها بالتفصيل، فلا يجوز أبدا بحال من الأحوال. صحيح الشريعة احترمت إرادة المرأة واعتبرت حقها الأدبي في الموافقة على الزوج، لابد أن توافق على الزوج إذا كانت بالغة، لكن مع يعني احترام إرادتها، لكن ليس لها أن تزوج نفسها، لابد أن الذي يلي تزوجها هو وليها الشرعي، واضح؟ وليس هذا فحسب، بجانب سلطة الولي الشرعي في أن يزوجها أو لا يزوجها، فإن هذا الولي مطالب في أن ينظر في أن يحترم أيضا ضوابط ومقاييس الشريعة لا أن يبحث فيها وهو واضح بعيدا عن مصلحة بنته وعن يعني أولويات الدين. لكن مع ذلك هذا كلام نحن نقوله في مجالسنا. إذا وجد قضاء شرعي هذه البنت تفزع إلى القاضي الشرعي فيمكنها من التزويج لأن هذا يعتبر نوع من العضل. أما أن إحنا في مثل هذه القضايا الخطيرة نسمع كلام من طرف واحد ولا ننصت إلى كلام الولي نفسه فهذا بلا شك قد يوقعنا في جو وتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التثبت من أشياء كثيرة ولا ننصح بحال من الأحوال أن تفزع أخت أبدا مهما زين لها هذا الفعل أن تتزوج بدون وليها. هذا باختصار باختصار شديد. لكن من مثل هذا هذه الفتوى أعتقد أن فيها جرأة على الله سبحانه وتعالى وجرأة على دين الله أن يفتح باب أن البنت تزوج نفسها بهذه الصورة بحجة أن أباها, لأن الغالب أن الأب يبحث في مصلحة ابنته وهي نتيجة أنها يعني نتيجة أنها تحكم العاطفة فقط ليس عندها خبرة في الحياة ولا معرفة بالناس لأنها لا تجالس الرجال ولا تعرف طبيعة الناس وهذه الأشياء, فهي محصورة عن معرفة طبيعة ما ألا إليه حال الناس وخداعهم. واضح. فلذلك ثم إن البنت التي تلي تزوج نفسها تشعر بوقاحتها وأنها قليلة الحياة التي تتولى تزوج نفسها, فوضع أو شرع الله سبحانه وتعالى أن يتولى ذلك أبوها رعاية لحقها, أن الأب كل همه أن يضمن لها الاستقرار بقدر المستطاع لا أن يكبلها. هذا هو الأصل في الآباء. صحيح هناك شواذ لكن القاعدة أن الأب هو أدرى الناس بمصلحة ابنته والنظر في مصالحها وأنه أقدر على حسم هذه الأمور منها هي وأنه ما يريد بها إلا الخير. هذا هو الأصل وهذه هي يعني القاعدة. فنرجو أن لا يسمع ولا ينصت على الإطلاق لأي أحد يفتي بالجرأة في هذا الباب ثم بعد ما يتبعون أهواءهم يفزعون إلى أبي حنيفة يقول أبو حنيفة أجاز وغير ذلك من الكلام. فعندما يوافق هواه هو خلفي, عندما يوافق هواه هو يعني عند مخالفة عند يعني في الأحوال العادية يقول اتبع الدليل, ثم إذا تحرك الهوى فيقول أنا خلفي وأتبع المذهب وأتعصب للمذهب, وهو غير حنفي في الغالب ومجرد أنه يلتقط ويتشهى بانتقاء الأقوال التي توافق مآربه. فنرجو أن لا يفتح هذا الباب هنا في بلادنا أو في أي مدينة أخرى بأي حال من الأحوال. هذه الفتنة فتنة أن تصبح الأمر فوضى بحجة أن الأب لا يريد يعني زوجة متدينا, هذا صعب أن نحكم عليه أو نصدقه ويحتاج كثيرا جدا من التحري قبل الكلام في مثل هذه الأمور. التنبيه الأخير, بعض الإخوة يعني يقول أنه لاحظ في بعض المحاضرات أو كلام بعض إخواننا من الإخوة الأفاضل استعمال كلمة الفكر السلفي الفكر السلفي, يعني طلب التنبيه على هذا الأمر أن السلفية ليست فكرا يعني ما ليس أنها يعني منهجا بشريا أو نتاج الفكر الإعمال الفكر البشري. السلفية هي منهج اتباع القرآن والسنة طبق فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فمع كلمة الفكر هذه نترك لمجالات أخرى. أما في عند التعبير عن المنهج منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلفي أو منهج الفقه الناجية فلا يعني ينبغي استعمال كلمة الفكر لأنها بذلك تستوي مع الفكر البشري كأنه نوع من النتاج البشري فيه الخطأ وفيه الصواب بخلاف يعني أسس وأصول المنهج السلفي.